الإذاعة الإلكترونية لجامعة العلوم والتكنولوجيا تقدم مذاهب وفرق. الإعداد والتقديم الدكتور عبد الغني حيدر. الهندسة الصوتية محمد العلي. الإشراف الدكتور سمير الشميري. الإخراج رياض المحيا.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا الطلاب، عزيزي الطالبات في كلية التعليم المفتوح جامعة العلوم والتكنولوجيا، نرحب بكم إلى درس اليوم في مادة فرق ومذاهب، والذي سيكون بعنوان الشيعة وأهم فرقها. قبل الحديث عن العنوان ومناقشته، نطرح التساؤل الآتي: ما تعريف الزيدية في اللغة والاصطلاح، ومتى نشأت، وما تعاليمها في الإمامة، وكذا ما عقائدها وفرقها، وماذا عن اتجاه السلفي بين الزيدية، وماذا عن الزيدية المعاصرون؟ ما تعريف الشيعة الأثنى عشرية في اللغة والاصطلاح، ومتى نشأت، وما تصورهم للإمام ووظيفته، وكذا ما عقائد الأثنى عشرية، وكذا ما موقفهم من القرآن الكريم، السنة النبوية، الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين؟ أعزائنا، سنجيب عن هذه التساؤلات من خلال مناقشة المحورين الآتيين: المحور الأول تعريف الزيدية في اللغة والاصطلاح ونشأتها. الأمر الأول من هذا المحور تعريف الزيدية. تعريف الزيدية في اللغة نسبة إلى الإمام زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم جميعا. والزيدية اصطلاحا هم الذين قالوا بإمامة زيد بن علي، ثم قالوا بعده بالإمامة في ولد فاطمة كائنا من كان، بعد أن يكون عنده شروط الإمامة. وأكثر المحدثين على هذا المذهب مثل سفيان بن عيينة وسفيان الثوري وغيرهما. وتعد الزيدية الهادوية أقرب فرق الشيعة إلى أهل السنة والجماعة، إذ يتصل مذهبهم بالابتعاد عن علو الاثنى عشرية وباقي فرق الشيعة، غير أن فرق الزيدية انحرفت بعد ذلك عن مبادئ زيد، ورفضوا خلافة الشيخين أي أبي بكر وعمر، وتبرأوا من عثمان، وقالوا بالرجعة وعصمة الأئمة، موافقة للرافضة الاثنى عشرية. نشأتها. عزيز الدارس، الزيدية بدأت كحركة سياسية ارتبطت بثورة الإمام زيد بن علي، الذي أسس مبدأ سياسيا هو الخروج على الظلمة، وكان لهذا المبدأ الأثر الكبير في الأدوار السياسية التي أدتها الزيدية خلال القرنين الثاني والثالث الهجريين، حيث ظلت تنظر إلى ثورة الإمام زيد كنموذج يحتذى به. ولقد كان وضع اليمن وبعدها الجغرافي عن مركز الخلافة العباسية بعد القرن الثالث الهجري قد جعل منها هدفا للتيارات المذهبية والسياسية ذات الاتجاهات الانفصالية عن الدولة الخلافة العباسية، خاصة خلال القرن الثالث الهجري. وقد كانت الزيدية واحد من تلك التيارات التي وجدت في اليمن حقلا خصبا للانتشار والنمو. وقد كان الظهور الأول للزيدية في اليمن في أول القرن الثالث الهجري، حينما قدم إليها إبراهيم بن موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب سنة 200 الهجرية. الظهور الثاني، وكان هذا الظهور على يد الإمام الهادي يلحق يحيى بن الحسين بن القاسم الرسي بن إبراهيم بن إسماعيل بن إبراهيم بن الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عن الصحابة أجمعين، الذين تمكن من تأسيس أول دولة زيدية في اليمن سنة 284 هجرة، عرفت في التاريخ باسم الدولة الهادوية، وكان هو بداية تأسيس الدولة الزيدية الأولى فيها. ولا شك أن الهاري كان يتمتع بالحنكة السياسية، مما ساعده على إرساء قواعد الزيدية في اليمن برغم ما واجهه من تناقضات وصعوبات، إضافة إلى ذلك ما عرف عن مذهب من اعتدال وبعد عن الموالاة، مما جعل الكثير يعتبره أقرب مذاهب الشيعة إلى أهل السنة. إذا كنا أعزائنا قد عرفنا معنى الزيدية في اللغة والاصطلاح ونشأتها، فينبغي أن نعرف تعاليم الزيدية في الإمامة. فما تعاليم الزيدية في الإمامة؟ أعزائي الدارسين، كان الاستقلال الفكري الذي عرف به الإمام زيد والثورة التي أعلنها دورين بارزين في صياغة مبادئ الزيدية في الحكم والتي منها الإمامة، سوى أن هناك من قال بالوصية والتي تعني أن الرسول صلى الله عليه وسلم أوصى بالإمامة والخلافة من بعده تكون لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب، ومن بعده هي الحسن، ومن بعده الحسين عليهم السلام، ثم حصر الإمامة في البطنين أي ذرية الحسن والحسين فقط إلى أن تقوم الساعة. وهذا القول هو إما وافقت فيه الجارودية أعلى الفرق الشيعة على الاختلاف الكبير في الأئمة بعد علي والحسنين، غير أن هناك مبارئ سطرت ابتداء تسجلها هنا، وهي: أولا، ولاية المفضول مع وجود الأفضل، أي جواز أن يكون للمسلمين إمام على جانب من الفضل مع وجود من هو أفضل منه. وعلى هذا الأساس أجاز زيد خلافة أبي بكر وعمر رغم أنه كان يعتقد بأن عليا أفضل منهما. شروط إمام عندهم أن يكون فاطميا، عالما، شجاعا، سخيا، يخرج داعيا لنفسه بالإمامة. وهذا يعني أنهم قد جعلوا الإمامة في أولاد فاطمة سواء من نسل الحسن أو الحسين، وبهذا يكونون قد خالفوا الإمامية التي حصرت الإمامة في نسل الحسين دون الحسن. وباشتراط خروج الإمام داعيا لنفسه أبطل مبدأ الوراثة والوصية التي يتمسك بها الشيعة الإمامية. جيم: جوزوا خروج إمامين في قطرين، ويكون كل واحد منهما واجب الطاعة. وقد وجد من احتج على هذا المبدأ، غير أن أنصار هذا المبدأ احتجوا هم أيضا بقولهم إن النبوة أعظم قدرا من الإمامة، ومع ذلك تعدد الأنبياء في الزمن الواحد. وعلى هذا الأساس تكون الزيدية قد خالفت الإمامية في عدة مسائل تعد جوهرية لدى الإمامية، ومنها أن الإمامة ليست بالوراثة ولا بالنص، وبالتالي لا يرون عصمة الأئمة. عدم القول بالطغية، إذ رأوا أن من شروط الإمامة واستحقاق الإمامة لها خروجه داعيا لنفسه. لا يقولون برجعة الأئمة وليس عندهم مهدي منتظر. ومجمل القول أن للزيدية نظريتها الخاصة في الإمامة، والتي خالفت بها باقي فرق أشياء. ثلاثة: أما عقائد الزيدية أعزائي الدارسين، فنستعرضها على النحو الآتي. الزيدية إحدى فرق الشيعة، لذلك لم تختلف قطعا عن فرق الشيعة في أصول الدين وأحكام الشريعة، سوى الاختلاف الظاهر حول بعض المسائل الفقهية. وسنتحدث هنا عن الأصول الخمسة التي هي أصول المعتزلة، وأخذت بها فرق الشيعة ومنها الزيدية. الأصل الأول: التوحيد. فمن خلال استدلالهم العقلي على وجود الله سبحانه، التزموا بتأويل الصفات، وأداهم ذلك إلى إثبات خلق القرآن وإلى عدم رؤية المؤمنين لله سبحانه يوم القيامة، وإلى نفي استواء الله على عرشه من فوق سماواته كما أخبر في كتابه الكريم. الأصل الثاني: العدل. والذي نشأ من قياسهم عدل الله تعالى على عدل البشر، فأداهم ذلك إلى القول بأن العباد هم الذين يخلقون أفعالهم وأنها ليست من خلق الله. الأصل الثالث: الوعد والوعيد، ومعناه أن الله وعد المطيعين بالثواب وتوعد العصاة بالعقاب، وأنه يفعل ما توعد به وتوعد عليه لا محالة، ولا يجوز عليه الخلف والكذب. وقد بنت الجارودية مذهبهم على مسألة وجوب دخول الجنة بالعمل، والحق أن دخول الجنة إنما هو بفضل الله أولا وأخيرا. الأصل الرابع المنزلة بين منزلتين، أي أن المؤمن صاحب المعاصي ومنهم مرتكب الكبيرة ليس بمؤمن ولا كافر، بل يفرد له حكم ثالث وهو تسميته فاسقا في الدنيا والحكم بخلوده في النار في الآخرة. فاختلف اسمه وحكمه في الدنيا فاستحق أن يكون في منزلة بين المنزلتين، وهذا خلاف نصوص الكتاب والسنة والإجماع. الأصل الخامس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وفي هذا ترى الجارورية وجوب الخروج على الولاة إذا ظلموا وإن لم يأتوا بالكفر الصريح، وهذا خلاف ما عليه أهل السنة والجماعة، فقد توافق المسلمون في حكم القيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في كونه من الواجبات على الكفاية. فأعزائنا، فما فرق الزيدية؟ يمكن الحديث عنها كما يأتي. افترقت الزيدية بعد الإمام زيد بن علي إلى عدة فرق اختلف في عدها كتاب العقائد والملل، فالمرتضى عد منها اثنتين الجارودية والبترية، وزاد البغدادي على ذلك واحدة وهي السليمانية الجريرية، في حين تعددت إلى أكثر من ذلك عند بعض مصنف المقالات كالأشعري الذي عد منها ست فرق، منها الأولى الجارودية تنسب إلى أبي الجارود زياد ابن أبي زياد بن المنذر ويكنى أبا النجم. ويذكر الشهرستاني أن الباقر قد أسماه سرحوب وأنه فسرها بشيطان أعمى يسكن البحر. وأهم مبادئها قالت بأن النبي صلى الله عليه وسلم نص على إمامة علي بالوصف دون التسمية. وقد خالف أبو الجارود في هذه المقالة إمامه زيد بن علي فإنه لم يعتقد هذا الاعتقاد. باء كثرت الجارودية الصحابة لأنهم لم ينصبوا عليا إماما بعد النبي صلى الله عليه وسلم. جيم ظهر منهم من قال برجعة الإمام ثم افترغوا في تحديد شخص ذلك الإمام. أربعة زعم بعضهم أن علم ولد الحسن والحسين يحدث فطرة دون تعلم كعلم النبي صلى الله عليه وسلم. الثانية السليمانية تنسب إلى سليمان بن جرير، وأهم مبادئها قالت بأن الإمام شورى بين المسلمين وأنها تصلح بعقد رجلين من خيار الأمة. باء رأت إمامة المفضول وأثبتت إمامة أبي بكر وعمر، وإن كانت ترى أفضلية علي وأنه الإمام بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، وتكون بذلك قد خالفت الجارودية التي طعنت في الشيخين. جيم كفرت عثمان بن عفان وطعنت في خلافته، كما كفرت أصحاب الجمل عائشة وطلحة والزبير لإقدامهم على قتال علي. دال طعنوا في الرافضة لقولهم بالبداء والتغية. الثالثة الصالحية تنسب إلى رجلين أحدهما الحسن بن صالح بن حين والآخر كثير النوى الملقب بالأبتر، ولهذا سميت بالبترية. يزعمون أن عليا أفضل الناس بعد رسول الله وأولاهم بالإمامة. أما أهم مبادئ هذه الفرقة، ألف فقد توقفت في عثمان فلم تكفره ولم تبرئه. باء قولهم في الإمامة كقول السليمانية. جيم يرون أن عليا أحق الناس بعد الرسول صلى الله عليه وسلم وأولاهم بالإمامة. دال يكفرون الجارودية لتكفيرهم أبي بكر وعمر. يتضح من العرض السابق لأهم الفرق الزيدية أن الزيدية قد افترقت بعد إمامها زيد إلى عدة فرق، منها المعالي كالجارودية التي اقتربت في موقفها من الصحابة من موقف الروافض منهم، كما أن هذه الفرق قد خالفت الإمام زيد في كثير من المسائل إلى جانب اختلافها فيما بينها. عزيزي الدارس، ولعل سائل يسأل ماذا عن اتجاه السلفي في الزيدية ومتأخريهم؟ نقول أولا الاتجاه السلفي في الزيدية كان من أهم تأثيرات المذهب الزيدي في الفكر الإسلامي بشكل عام، يتعلق بما تميز به هذا المذهب عن غيره من المذاهب الأخرى من فتح باب الاجتهاد والاختيار من المذاهب الأخرى، كما أن فتح باب الاجتهاد قد جعل المذهب قابل للنماء والاستمرار وساعد على بروز الكثير من المجتهدين الأعلام الذين أثروا الحياة الفكرية والدينية بالكثير من اجتهاداتهم ومؤلفاتهم، والتي أصبحت محل قبول في معاقل وجامعات العلم بطول العالم الإسلامي وعرضه كالإمام ابن الوزير وابن الأمير الصنعاني والإمام الشوكاني رحمهم الله تعالى جميعا. ومن العلماء المعاصرين المجتهدين الشيخ محمد بن إسماعيل العمراني والشيخ عبد المجيد الزنداني والشيخ الدكتور عبد الوهاب ملطف الديلمي أطال الله في أعمالهم وغيرهم الكثير الذين خرجوا من رحم الفكر الزيدي وأدوا من أعلام أهل السنة والجماعة. ثانيا متأخر الزيدية أو الزيدية في وقتنا الحاضر. أول مؤسس للزيدية في اليمن هو يحيى بن الحسين بن قاسم الرسي الذي جاء إلى اليمن عام 286 هجرية وحكم الجزء الشمالي منه وأنشأ له مذهبا مستقلا عن مذهب الإمام زيد في الأصول والفروع. هذا ولم تمر 100 سنة على قدوم يحيى بن الحسين إلى اليمن حتى افترق أتباع مذهبه بعد أن تحولوا إلى جالودية. قال إسماعيل الأكوع رحمه الله: وليس باليمن من فرق الزيدية غير الجالودية وهم بصنعاء وصعدة وما يليها. وقال أيضا إن الزيدية المعاصرة هم الجالودية ورافضة هذا الزمان إلا من رحم الله، ومنهم من يتستر بمذهبه ولا يظهره عند سائر الزيدية، ولم يظهر الرفض إلا حسن بن علي بن جابر الحبل الرافضي وأحمد الآنسي وأحمد بن عبد الحق الحيمي ويحيى بن المؤيد، فهؤلاء الذين أظهروا الرفض والشتم للصحابة وغيرهم هم من الجالودية هباء بآثامهم. واعلم أنه ليس أحد من فرق الزيدية أطوى لسانا ولا أكثر تصريحا بالسوء في حق الصحابة من هذه الفرقة، أعني الجالودية، فهم من أتباع أبي الجارود زياد بن المنذر. فأنتم تسمعون بعضهم يقول نحن جارودية، أتدرون ما معنى الجارودية؟ معناها أنهم يرون سب أبي بكر وعمر والصحابة رضي الله عنهم أجمعين. بل اليوم الأمر أشد، فإن أكثر المنتسبين إلى زيد بن علي من الجارودية قد تحولوا بعد الثورة الإيرانية سنة 79-900 الميلاد إلى 12 تحت إطاء مذهب زيد. ولا يعني أنهم لم يكونوا سابقا رافضة، لا، ولكنهم ازدادوا رفضا وتشيعا بعد الثورة الإيرانية. المحور الثاني أعزائي الدارسين تعريف الشيعة الاثنى عشرية في اللغة والاصطلاح ونشأتها وتصورهم الإمام ووظيفته، وكذا عقائد الاثنى عشرية وموقفهم من القرآن الكريم والسنة النبوية والصحابة رضوان الله عليهم. نقول الشيعة لغة، شيعة الرجل أتباعه وأنصاره. والشيعة من حيث مدلولها اللغوي تعني القوم والصحب والأتباع والأعوان الذين يوافقون على الرأي والمنهج ويشاركون فيهما. تعريف الشيعة في الاصطلاح: يرتبط تعريف الشيعة بمراحل تطورهم العقدي، إذ أن عقائد الشيعة وأفكارهم في تغير وتطور مستمر. فالتشيع في الأصل الأول غير التشيع فيما بعده. جاء التشيع بمعنى محبة علي وتقديمه على الصحابة. وفي الموسوعة الميسرة جاء القول إن الشيعة الإمامية الاثنى عشرية هم تلك الفرقة من المسلمين الذين زعموا أن عليا الحق في وراثة الخلافة دون الشيخين رضي الله عنهم، وقد أطلق عليهم الإمامية لأنهم جعلوا من الإمامة القضية الأساسية التي تشغلهم وسموا بالاثنى عشرية لأنهم قالوا باثنى عشر إماما دخل آخرهم استبدال بسامراء على حد زعمهم، كما أنهم القسم المقابل لأهل السنة والجماعة في فكرهم وآرائهم المتميزة، وهم يعملون لنشر مذهبهم ليعم العالم الإسلامي. أعزائنا، فماذا عن نشأة الشيعة الاثنى عشرية؟ بدأ التشيع مبكرا، غير أنه كان في عصوره الأولى يختلف في معناه عما وراه من الأزمنة، فأخذ يتطور عبر العصور ويتشكل حسب الظروف والأحوال وينتج عما تمخمت عنه الأحداث حتى وصل إلى ما وصل إليه اليوم. فالتشيع في عصور الإسلام الأولى يدل على معناه الحقيقي وهو الأتباع والأنصار، بيد أن الشيعة الأولى مع ما كان فيهم من التخاذل عن الحق والتكاسل عن مناصرة قائدهم علي رضي الله عنه وجبنهم وأدرهم وخيانتهم وحبهم الدنيا وما فيها وإيثار الحياة على الموت في سبيل الحق كما وصفهم علي رضي الله عنه، كانوا مع ذلك كله لا يختلفون عن الآخرين في العقائد والأفكار، ولم يكن لهم مذهبا خاصا غير مذهب المسلمين العام، ولا عبادات وشعائر وطقوسا مخصوصة، فكانوا يصلون بصلواتهم وخلفهم ويحجون بحجهم وتحت إمرتهم كما كانوا يصاهرونهم ويزوجونهم ويتزوجون منهم قبل الحروب وبعدها وقبل الحوادث الأليمة وبعدها. ثم ظهر عبد الله بن سبا اليهودي أدعى الإسلام وزعم محبة آل البيت وقال في علي رضي الله عنه وادعى له الوصية بالخلافة، ثم رفعه إلى مرتبة الألوهية، وبدأ ينشر أفكاره الضالة والتي كانت خليطا من اليهودية والمسيحية والمجوسية بين المسلمين، فخرج بالتشيع عن طبيعته الأولى. أعزائنا الطلاب، ولعلنا نتساءل ما تصور اثنا عشري عن إمام وظيفته. يقول أحد أئمتهم وهو آية الله المظفر من أكابر علمائهم وكتابه يدرس اليوم في حوزاتهم: نعتقد أن الإمامة أصل من أصول الدين، لا يتم الإيمان إلا بالاعتقاد بها، ووظيفتها عندهم تتجاوز الوظيفة السياسية والقيادة الدنيوية كما هي وظيفتها في منظور أهل السنة، بل هي استمرار النبوة، ووظيفة الإمام عندهم كوظيفة النبي، حتى يقول: أي آيات الله مظفر، كما نعتقد أنها كالنبوة لطف من الله تعالى، فلا بد أن يكون في كل عصر إمام هذا يخلف النبي في وظائفه من هداية البشر وإرشادهم إلى ما فيه الصلاح والسعادة في النشأتين، ولهما للنبي من ولاية العامة عن الناس لتدبير شؤونهم ومصالحهم وإقامة العدل بينهم ورفع الظلم والعدوان من بينهم. والإمامة عندهم شأن عظيم يترتب عليه دخول من آمن بها في الإسلام وخروج من جحدها منه. هذه نظرة الشيعة الاثنى عشرية وتصورهم للإمامة ولوظيفة الإمام في كتبهم ومن رواياتهم. عزيزي الدارس، أما عن عقائد الشيعة فنستعرضها عن نحو الآتي: الأولى، عصمة الأئمة. يعتقد الشيعة أن الأئمة معصومون من الخطأ والسهو والنسيان. يقول: آية الله مظفر وكتابه يدرس ضمن مقررات الحوزة العلمية، ونعتقد أن الإمام كالنبي يجب أن يكون معصوما من جميع الرذائل والفواحش ما ظهر منها وما بطن من سن الطفولة إلى الموت عمدا وسهوا، لذا جعلوا كلام أئمتهم ككلام الرسول صلى الله عليه وسلم، وأعطوهم حق التشريع، وفي ضوء ما تقدم من كلام أئمتهم يدرك الفرق بينهم وبين أهل السنة من حيث النظرة إلى الإمام وما يترتب عليها من طاعة ونحوها. الثانية، من عقائدهم الرجعة. والرجعة عند الشيعة تعني العودة بعد الموت قبل القيامة لأئمتهم ليحكموا ويسودوا في الأرض، وكما هي طبيعة عقائد الشيعة لا تقف عند سقف معين بل تتطور من زمن لآخر، فقد كانت عقيدة الرجعة خاصة برجعة الإمامة عند السبعية والكريستيانية وغيرها، ولكنها صارت عند الاثنى عشرية عامة للإمام وكثير من الناس. قال أحمد أمين: وأما الرجعة فقد بدا قوله يقصد ابن سبع بأن محمد يرجع، وكان مما قاله العجب ممن يصدق أن عيسى يرجع ويكذب أن محمد يرجع، ثم نراه تحول وما ندري أي سبب إلى القول بأن علي يرجع. الثالثة، من عقائد الشيعة الاثنى عشرية ولاية الفقيه. القول بالولاية العامة للفقيه، وهي أن الفقيه يمكن أن يقوم بالأعمال أو ينوب عن هذا الإمام المختفي في سرداب سامراء، فيمكن أن يصلي خلف هذا الفقيه وأيضا يجاهد تحت رايته، وهذا قول جديد لهم في مذهبهم، وتحديدا الذي ذهب إليها الخميني في تنظيره لفكرة الحكومة الإسلامية، وهو يقرر بأن الولي الفقيه ينوب عن الإمام الغائب ليكون أشبه بالجهة المؤقتة لتصريف الأمور حتى ظهور المهدي، لذلك على الفقيه أن يمهل الدولة التي سيحكمها المهدي عند ظهوره من سرداب سامراء. وهكذا يتبين أن عقيدة عموم ولاية الفقيه لم توجد عند الاثنى عشرية قبل القرن الثالث عشر. الرابعة، من عقائدهم التقية. التقية عند الرافضة كما عرفها شيخهم المفيد بقوله: كتمان الحق وستر الاعتقاد فيه ومكاتمة المخالفين وترك مظاهرتهم بما يعقب ضررا في الدين والدنيا. يقول الموسوي: إنني أعتقد جازما أنه لا توجد أمة في العالم أحاث وأذلت نفسها بقدر ما أذلت الشيعة نفسها في قبولها لفكرة التقية والعمل بها، وها أنا ذا أدعو الله مخلصا وأطلع إلى ذلك اليوم الذي تربع الشيعة فيه حتى عن التفكير بالتقية ناهيك عن العمل بها. إن العمل بالتقية عند الإمامية لا يتوقف عند حد من حدود المحرمة حتى لو كانت في شرب الخمر والمسح على الخفين المحرم زعمهم، لأن ما يصدر منهم من قول أو فعل ممكن حمله على التقية، فلا يمكن أن تلزمهم بشيء أصلا أو تعتمد على ما يصدر منهم من أفعال، وهذا الأمر مشهور بينهم منذ ظهورهم. الخامسة عقيدة المهدي. ويقصد الشيعي المهدي المنتظر هو محمد بن الحسن العسكري، وهو الإمام الثاني عشر عندهم، ويطلقون عليه الحجة كما يطلقون عليه القائم، ويزعمون أنه ولد سنة 255 هجرة، وهم ينتظرون خروجه في آخر الزمن لينتقم من أعدائهم وينتصر لهم. ولا زال الشيعة يزورونه في سرداب سر من رأى لسامراء، ويدعونه للخروج دائما. يعتقد الروافض أن إمامهم الحسن العسكري الإمام الحادي عشر المتوفى سنة 260 هجرية لم يمت عقيما كما يقول التاريخ، بل له ولد اختفي إثر ولادته. ولكي نعرف كيف آمن الشيعة بإمام غائب وهو في نظرهم مرجعهم السياسي، فعلينا أن نتذكر أن إمامهم الحادي عشر الحسن العسكري المتوفى سنة 260 هجرية قد مات عقيما، فتحيروا لهذا الأمر وسار الشك في أوساطهم، وافترقوا إلى 14 فرقة. أعزائنا الدارسين، أما عن موقف الشيعة الاثنى عشرية من القرآن الكريم والسنة النبوية والصحابة رضي الله عنهم، فيتبين عن نحو الآتي. الأول، موقفهم من القرآن الكريم. يعتقد أهل السنة بأن القرآن الكريم الذي أنزله الله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو الكتاب الأخير المنزل من عند الله إلى الناس كافة، وأنه لم يتغير ولم يتبدل. وليس هذا فقط، بل إنه لن ولن يتغير ولن يتحرف إلى أن تقوم الساعة. وأما الشيعة الاثنى عشرية ففي كتبهم العقائدية والتي اعتمدنا عن نقولات منها، نجد بعضهم يقول: نعتقد أن القرآن هو الوحي الإلهي المنزل من الله تعالى على لسان نبيه الأكرم، فيه تبيان كل شيء، وهو معجزة الخالدة التي أعجزت البشر، لا يعتريه التبديل والتغيير والتحريف. وهذا الذي بين أيدينا نتلوه هو نفس القرآن المنزل عن النبي، وما ادعى فيه غير ذلك فهو مخترق أو معالط أو مشتبه. غير أن هناك نقولات أخرى لبعض علمائهم تحكي أن القرآن الكريم قد بدل وغير فيه، وإليك بعض منها. قال شيخهم محمد بن محمد الملقب بن مفيد: إن الأخبار قد جاءت مستفيضة عن أئمة الهدى من آل محمد صلى الله عليه وسلم باختلاف القرآن وما أحدثه بعض الظالمين فيه من الزيادة والنقصان. الثاني، موقفهم من السنة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام. يقول الإمام عبد القاهر البغدادي أن الشيعة يعتبرون من المنكرين للسنة لرفضهم قبول مرويات صحابة رسول الهدى عليه الصلاة والسلام، وأنهم يعدون أقوال أئمتهم كأقوال الله ورسوله، ويعتقدون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتم جزءا من الشريعة وأودعه عليا، وأنهم يتعبدون بحكايات الرقاء، مع رفضهم مرويات الصحابة لذلك انفصلوا عن المسلمين بكتب وأسانيد ورجال وأحاديث لا يوافقهم عليها المسلمون. أما عن حالهم مع السنة، فيرى الباحث والداعي الزبيري أن الشيعة الاثنى عشرية لم يهتموا بعلوم الحديث لا من حيث السند ولا من حيث الرواية ولا من حيث الفهم والدراية، وذلك حتى يمرروا أكاذيبهم وافتراءاتهم، فاعتمدوا في رواياتهم على الضلال والمجهولين فاعتمدوا في رواياتهم على الضلال والمجهولين والوضاعين من الرواة، مع قيامهم بحملة مسعورة تجاه الحديث الشريف والسنة النبوية من خلال الطعن في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخصوصا تجاه الذين كانوا أكثر الصحابة حفظا ورواية للحديث الشريف، أمثال الصحابي الجليل أبي هريرة رضي الله عنه. الثالث، موقفهم من الصحابة رضي الله عليهم. إن الصحابة رضي الله عنهم أجمعين هم حجر الزاوية في بناء الأمة المسلمة، وعنهم قبل غيرهم تلقت الأمة كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فالعظ من شأنهم والتحقير لهم بين النظر إليهم بالعين المجردة من الاعتبار لا يتفق المركز السامي الذي تبوؤوه، ولا يوائم المهمة الكبرى التي انتدبوا لها ونهضوا بها. لذلك عنا علماء الإسلام قديما وحديثا بالدفاع عن عدالة الصحابة، لأنه دفاع عن الإسلام. ومع ذلك لم يخجل الشيعة الاثنى عشرية الأولى منهم من القدح فيهم والطعن والغمز والهمز. ومن صور ذلك ما أورده التونسي من روايتهم في أصول كتبهم، ومنها ذكر الكليني في فروع الكافي كتاب الروضة صاد 115 عن أبي جعفر عليه السلام: كان الناس أهل ردة بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلا ثلاثة، فقلت: من الثلاثة؟ فقال المقداد بن أسود وأبو ذر الغفاري وسلمان الفارسي، بل وصل بهم الحال أن يترجموا بعض ألفاظ القرآن الكريم إلى معاني بعيدة. من ذلك ما ذكره مقبول أحمد في ترجمته بالأردوية لمعاني القرآن، ترجمة القرآن صار 551 وتفسير القمي صار 218 عن قوله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ما ترجمته بالعربية أن المراد بالفحشاء السيد الأول أبو بكر، والمراد بالمنكر الشيخ الثاني عمر، والمراد بالبغي المستر الثالث عثمان. هذه تفسيراتهم لمعاني القرآن الكريم من عند أنفسهم وافترائهم على أكابر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين علمهم بنفسه على منهج الحق وزكى نفوسهم وشهد لهم القرآن بالجنة والمغفرة والرضوان عند الله، رضي الله عنهم ورضوا عنه. الخلاصة أعزائنا، تناولنا في هذه المحاضرة الشيعة وفرقها، وما انتهينا إليه فيها نلخص لكم في الآتي: الزيدية هم الذين قالوا بإمامة زيد ابن علي، ثم قالوا بعده بالإمامة في أولاد فاطمة كائنا من كان. نشأة الزيدية بدأت كحركة سياسية ارتبطت بثورة الإمام زيد بن علي الذي أسس مبدأ سياسيا هاما هو الخلود على الظلمة. فرق الزيدية، افترقت الزيدية بعد الإمام زيد بن علي إلى عدة فرق اختلف في عدها كتاب العقائد والملل، منها الجارودية والسليمانية والصالحية. عقائد الزيدية إحدى فرق الشيعة، لذلك لم تختلف قطعا عن فرق الشيعة في أصول الدين وأحكام الشريعة وأصوله، والتي هي عندهم التوحيد والعدل والوعد والوعيد والمنزلة بين المنزلتين والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. تعاليم الزيدية في الإمامة: جواز ولاية المفضول مع وجود الأفضل. شروط الإمامة عندهم أن يكون فاطميا، كما أنهم جوزوا خروج إمامين في قطرين. ومجمل القول أن للزيدية نظريته الخاصة في الإمامة والتي خالفت بها باقي فرق الشيعة، لكنها تلتقي مع الاثنى عشرية في الفكر والمعتقد. الاتجاه السلفي في الزيدية كان من أهم تأثيرات المذهب الزيدي في الفكر الإسلامي بشكل عام، يتعلق بما تميز به هذا المذهب عن غيره من المذاهب الأخرى من فتح باب الاجتهاد والاختيار من المذاهب الأخرى. أما عن المحور الثاني وهو الشيعة، فمفهوم الشيعة هي تلك الفرقة من المسلمين الذين زعموا أن عليا الحق في وراثة الخلافة دون الشيخين رضي الله عنهم، وقد أطلق عليهم الإمامية لأنهم جعلوا من الإمامة القضية الأساسية التي تشغلهم، وسموا بالإثنى عشرية لأنهم قالوا بإثنى عشر إماما. دخل آخرهم السداب بسامرة على حد زعمهم. نشأة الإثنى عشرية: بدأ التشيع مبكرا غير أنه كان في عصوره الأولى يختلف في معناه عما بعده من الأزمنة، فأخذ يتطور عبر العصور ويتشكل حسب الظروف والأحوال وينتج عما تمخضت عنه الأحداث حتى وصل إلى ما وصل إليه اليوم. تصور الإثنى عشرية الإمام ووظيفته تكون بالنص، لذا يجب أن ينص الإمام السابق على من لاحق بالعين لا بالوصف. رابعا عقائد الإثنى عشرية: الأولى عصمة الأئمة، الثانية الرجعة، الثالثة ولاية الفقيه، الرابعة التقية، الخامسة عقيدة المهدي. موقف الشيعة الإثنى عشرية من القرآن والسنة والصحابة رضي الله عنهم أجمعين: وجدنا منهم من يعتقد في القرآن ما يعتقده أهل السنة في القرآن الكريم، ووجدنا العكس من ذلك ممن يقول أن القرآن قد غير وبدل فيه. أما السنة فموقفهم يتمثل في عدم اهتمامهم بعلوم الحديث، لا من حيث السند ولا من حيث الرواية ولا من حيث الفهم والدراية. موقفهم من الصحابة رضي الله عنهم أن الناس كانوا أهل ردة إلا ثلاثة، هم المقداد وأبو ذر الغفاري وسلمان الفارسي رضي الله عن الصحابة أجمعين. أعزائنا، أحب أن أنبهكم في نهاية هذه الحلقة بضرورة الرجوع إلى الكتاب المقرر عليكم للاطلاع على أقوال أهل العلم وأدلتهم في القضايا التي عرضت والتفصيلات الفرعية لبعضها التي لم نتمكن من استعراضها نظرا لضيق الوقت للبرنامج المتاح لنا. وقبل أن أودعكم أطرح عليكم سؤال الحلقة المقبلة والأخيرة في هذا المقرر: الفرق والمذاهب، ما الذي تعرفه عن الباطنية وفرقها
أشكركم على حسن إصغائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مذاهب وفرق. الإعداد والتقديم الدكتور عبد الغني حيدر. الهندسة الصوتية محمد العلي. الإشراف الدكتور سميرة الشميري. الإخراج رياض المحيط.